بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في الإحداد، فما هو الإحداد؟ هذا في اللغة مأخوذ من الحد بمعنى المنع، وأما معناه في الشرع ماذا تفهم من الإحداد شرعا؟ نعم، هو امتناع المعتدة من وفاة زوجها من الزينة والطيب، تمتنع المعتدة من وفاة زوجها من الزينة والطيب، فعلى من يجب الإحداد؟ على من مات زوجها، على الزوجة إذا مات زوجها. على غير الزوج هل يجب؟ لا يجب، لكن قلنا يجوز كم؟ وأما أكثر من 3 أيام فحرام على غير الزوج، وهذه 3 أيام هي جائزة. فماذا تجتنب المرأة في إحدادها؟ ماذا تجتنب؟ تجتنب الطيب بسائر أنواعه، سواء كان عطرا أو دهنا أو بخورا كما سبق. أيضا تجتنب الزينة، الزينة في نفسها، كأي زينة توضع على وجه أو يدين أو رجلين أو العين من الكحل والخضاب والدهون وغير ذلك. أيضا تجتنب ثياب الزينة، نعم تجتنب ثياب الزينة، كل ثوب مما يعد من ثياب الزينة واجب عليه اجتنابه. أيضا تجتنب الحلي بسائر أنواعه، فإنه من الزينة. هل معنى هذا أنها لا تتنظف؟ لها يعني سائر أنواع التنظف، إلا أنها لا تمس شيئا فيه طيب أو مما يدعو للزينة. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام أبو علي الشوكاني رحمه الله: وأما كون عليها المكث في البيت الذي كانت فيه إلى آخره، فلحديث فريعة بنت مالك وهي أخت أبي سعيد الخدري. فما اسم أبي سعيد؟ سعد ابن مالك، وهذه أخته فريعة بنت مالك. قال: فلحديث فريعة بنت مالك عند أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، قالت خرج زوجي في طلب أعلاق له، والأعلاق جمع علق، والعلق هو العبد من العجم، العبد الرقيق من العجم، فمعنى خرج في طلب أعلاق له أي عبيد كانوا له من العجم فروا وهربوا فخرج يطلبهم. قال فأدركهم في طريق القدوم فقتلوه، فأتى نعيه، نعيه أي خبر وفاته، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له، فلو تحولت إلى دور أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني. تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، وفي بعض ألفاظه أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك فأخبرته فأخذ به. هذا الحديث أخرجه المذكورون جميعا، أحمد وأهل السنن الأربع وابن حبان والحاكم، من طرق عن سعد ابن إسحاق ابن كعب ابن عجرة، عن سعد ابن إسحاق ابن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، وكانت تحت أبي سعيد الخدري، أي هذه زينب كانت زوجة أبي سعيد، عن فريعة بنت مالك وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. فريعة بنت مالك صحابية، وسعد ابن إسحاق ثقة. بقي عمته زينب بنت كعب بن عجرة زوجة أبي سعيد، من أهل العلم من عدها في الصحابة، ومنهم من جعلها في التابعين كابن حجر وصاحب التهذيب وابن حبان في الثقات وغيرهم. روى عنها 2 من أبناء إخوتها، سعد بن إسحاق وآخر ابن عمه، وذكر ابن حبان في الثقات. من أهل العلم من حكم عليها بأنها مجهولة حال فضعف حديثها هذا، ومن أهل العلم من قبل هذا الحديث وحسنه أو صححه كما سيأتي من كلام الشوكاني. قالوا لأن هذه المرأة من العلماء من عدى في الصحابة، وأيضا هي زوجة صحابي، وتحكي هذه القصة عن أخت زوجها، وراوي هذه القصة عنها ابن أخيها وهو ثقة، فالحقيقة أن هذه قرائن قوية تدل على ثبوت هذه القصة وأنها حفظتها. لأنها تروي شيئا كائنا في بيتها في أسرتها، وهي زوجة صحابي، بعيد عليها أن تكذب. راوي القصة عنها ابن أخيها وهو من الثقات وهو من أعرف الناس بها. إضافة إلى ذلك أن هذا الحرير قد صححه جمع من أهل العلم واحتجوا به وجعلوا عمدة في الباب، بل أفتى به جماعة من كبار الصحابة كمن سيأتي كعمر وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعثمان أخذ به. فالظاهر ثبوت هذا الحديث، هذا اللفظ عن عثمان يحتاج مزيد نظر من أخرجه، أنه أرسل إليها وسألها عن هذه القصة ثم كان يفتي بها. قال الشوكاني رحمه الله: وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح في الاحتجاج به، وأخرج النسائي وأبو داود وعزاه المنذري إلى البخاري عن ابن عباس. نعم، هو في البخاري في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم، هو في البخاري لرقم 31,504,000. في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 4 أشهر و10. قد يقول قائل: ما الشاهد فيه لهذا؟ الشاهد فيه أن فيه زيادة وتتمة تبين الشاهد. أما هذه الفقرة التي ذكرها الشوكاني ليس فيها الشاهد، لكن فيه زيادة. قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت. نسخت هذه الآية عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت. ثم قال في الأثر نفسه: ونسخت عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، لأن الله تعالى قال: غير إخراج، ثم قال: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم. قال: فلم يجعل الله عليها جناح. قال: وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم. وقد روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم، ولم يأتي من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة، وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة، لا سيما إذا عارضت المرفوع. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم: يا رسول الله، إنا نستوحش في بيوتنا، أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها. أخرجه الشافعي في كتاب الأم، وكذلك عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن جريج. قال: أخبرني إسماعيل ابن كثير، كذا وقع عند الشافعي إسماعيل ابن كثير، ووقع عند عبد الرزاق عبد الله ابن كثير. عن مجاهد به، وهذا إسناد صحيح، سواء قلنا إنه إسماعيل ابن كثير أو عبد الله ابن كثير، فكلاهما روى عنه ابن جريج وكلاهما ثقة، لكن لم أرى رواية لإسماعيل ابن كثير عن مجاهد، وإنما الذي روى عنه عبد الله ابن كثير، وهو عبد الله بن كثير القارئ. وعلى كل الإسناد صحيح إلى مجاهد، ولكنه مرسل. صح بنحوه عن ابن مسعود أنه أفتى به نساء عند عبد الرزاق وغيره، أن النساء سألنا فقال: اجتمعنا عند إحداكن نهارا، فإذا كان الليل فلتأوي كل واحدة إلى بيتها. قال: وهذا مع إرساله لا تقوم به الحجة. هذه المسألة مما يتعلق بالإحداد، وهي: أين تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها؟ وهذا في قولان مشهوران للعلماء، هما قولان للصحابة فمن بعدهم. القول الأول أنها تعتد في بيتها، والمراد ببيتها أي بيت زوجها. البيت الذي تسكنه حين توفي عنها زوجها، وهذا القول قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وصح هذا القول عن جماعة من الصحابة، عن عمر وعن عثمان وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر: قال وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر أنها تعتد في بيت زوجها الذي توفي زوجها وهو يسكنه هو وإياها، واستدلوا على ذلك بحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها، وفيه امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك، الذي أتاك فيه خبر موته، حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي العدة. والقول الثاني أنها تعتد حيث شاءت، سواء في بيت زوجها أو في بيت أهلها، وهذا القول قال به جماعة من الصحابة أيضا، صح عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول تعتد حيث شاءت. إن شاءت عند أهله وإن شاءت عند أهلها، كذا كان ابن عباس يقول. ويستدل بالآية فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، وهكذا صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن عائشة وجاء عن غيرهم من الصحابة. وقال به من التابعين عطاء وجابر ابن زيد أبو الشعثاء والحسن، وجاء عن غيرهم. وإذا نظرنا إلى حديث فريعة قصتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم رددها وكان أذن لها أولا أن تتحول إلى بيت أهلها ثم دعاها وأمرها أن تمكث في بيت زوجها، فالحديث هذا صريح أنها تمكث في بيت زوجها وتعتد فيه، وأن لا تخرج منه إلا لضرورة، لا سيما خروجها في الليل، وتخرج لحاجتها في النهار إن كان لها حاجة، تخرج لحاجتها نهارا. وأما ليلا فلا تخرج إلا لضرورة. قد جاء الفتية بذلك عن ابن مسعود أنه أذن لأولئك النسوة اللاتي استوحشن أن يجتمعن نهارا فإذا كان الليل أمرهن للرجوع. وصح عن عبد الله بن عمر أنه مرض فأتته بعض بناته وكانت في عدتها من وفاة زوجها تعوده فبقيت عنده حتى كان الليل فأمرها أن ترجع إلى بيتها. وجاء بنحو ذلك عن عمر فلا تخرج نهارا إلا لحاجة ولا تخرج ليلا إلا لضرورة. ويجوز لها أن تنتقل من بيت زوجها في أحوال. قال ابن قدامة في صفحة 91 و200 قال وإن خافت هدما انهدام البيت الذي هي فيه أو غرقا كان يكون على مجرى سيل أو عدوا أو نحو ذلك أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها أي زوجه استعار هذا البيت أو بإجارة انقضت مدتها انتهت مدة الإيجار أو منعها السكنى تعديا أي صاحب المنزل أو امتنع من إيجارته أو طلب به أكثر من أجرة المثل أو لم تجد ما تكتري به لم تجد تدفع أجرة فلها أن تنتقل لأنها حال عذر. قال وتنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة إليه لأنه أقرب إلى موضع الوجوب أي إن تمكن ذلك وكان بيت أهلها قريبا وإلا تنتقل إلى أهلها وإن كان بعيدا. بقي أيضا مما ينبه عليه أنها تعتد في بيت زوجها أي ولو أتاها الخبر وهي في غيره. فمثلا امرأة خرجت إلى بيت أخيها أو بيت جيرانها فأتاها نعي زوجها وخبر وفاته فلها أن تنتقل إلى بيت زوجها فإن معنى أن تعتد في بيت زوجها أي في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه سواء كان مملوكا لزوجها أو كان بإيجار أو عارية فعلى هذا فإذا أتاها الخبر وهي في غير مسكنها في غير بيتها لها أن ترجع إلى مسكنها وتعتد فيه خلاف ما ذهب إليه بعض التابعين قال لا تبرح مكانها الذي أتاها في نعي زوجها اتباعا للفظ الخبر. وهذا يرد رواية أمكثي في بيتك الذي أتاك في نعي زوجه فسماه بيتا لها، فقد يأتي نعي زوجها وهي في غير بيتها. فإذا هذا الأمر الخامس مما يكون على المرأة في إحدادها. الأمر الأول أن تجتنب الطيب، الأمر الثاني أن تجتنب الزينة في نفسها، الأمر الثالث أن تجتنب ثياب الزينة، الأمر الرابع أن تجتنب الحلي، الأمر الخامس أن تمكث في بيت زوجها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج إلا لحاجة. أخوني يقول هل على المرأة الكبيرة إحداد إذا مات زوجها سواء كانت كبيرة أو صغيرة؟ وتعلم ذلك، تعلم، فإن بعض النساء لا تفهم لا سيما الكبيرة ولا تمتنع لكن تعلم، وأن عليها الإحداد. قال إذا توفي زوجها وهي في بيت أهلها إن تعتد، سبق أنها تعتد في بيت زوجها إلا من ضرورة. أخ يقول هل يجوز للحادة الخروج للعمل بأرضها؟ وهل صحيح أن المرأة إذا تعرضت للشمس أن زوجها يتعذب؟ أما خروجها للعمل في أرضها فإن لم يكن هناك أحد يقوم بهذا العمل بحيث تفسد الأرض إلى أن لم تعمل بها تذهب عليها ثمرة، يجوز لها الخروج للحاجة. وأما أن الزوج يتعذب لا، ليس على هذا دليل. ونبهنا أمس على هذا وغيره مما هو عند الناس من أمور تعتبر خرافة لا حقيقة لها. يقول هل للمرأة الحادة أن تمتشط وتنظر في المرآة؟ نعم لها أن تمتشط تنظر في المرآة. وهل لها أن تستخدم الكحل؟ لا، لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تستخدم الكحل. أخني يقول إذا انتقلت من بيت زوجها الذي مات وهي فيه أي لعذر من الأعذار، فهل لها أن تنتقل حيث شاءت أم تنتقل إلى بيت زوجها إذا كان معه بيت عند أبيه؟ سبق أن بعض العلماء قال تنتقل إلى أقرب بيت من بيت زوجها، والصحيح أنها تنتقل إلى بيت من شاءت من أهلها. إذا انتقلت من بيت زوجها لعذر تنتقل حيث شاءت، لأنه قد أذن لها أن تنتقل فليس هناك ما يلزم أنها تنتقل إلى بيت معين. أخني يقول إذا كان الرجل الذي توفي له أكثر من زوجة، قال ثلاث أو أربع، فهل يجب عليهن الإحداد جميعا؟ نعم يجب عليهن الإحداد جميعا ما دام أنهن زوجات. أخني يقول هل المرأة إذا ماتت وهي نفاس هل هي شهيدة؟ جاء ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الشهداء قال والمرأة يقتلها ولدها، يقتلها ولدها أي في نفاسها فهي من الشهداء. أخ يقول متى تقرأ أذكار المساء، هل بعد العصر مباشرة أو قبيل المغرب؟ الأصل أنها تقرأ قبل غروب الشمس أي قبل المغرب. فإن أذكار المساء. ويقول: أمسينا فيها وأمس الملك لله، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، يعني وهذا في أنها قبل الغروب،